بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم بإذن الله نحن مع سورة الجمعة. كنت عزمت على أن أجعلها في درس واحد، ولكن عندما نظرت إلى ما فيها من آثار ودلالات وأقوال واستنباطات وجدت أنه يصعب ذلك إلا على حساب المعنى، ولهذا فبإذن الله سأقسمها إلى قسمين نبدأ اليوم بها ونأخذ منها ما تيسر، ونكمل في الأسبوع القادم بإذن الله. اليوم مع استمع إلى قراءة السورة من إمام الحرم الشيخ ماهر ما يقضي وفقه الله، ثم بعد ذلك أقف مع آياتها ودلالاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة أيها الأحبة لم يرد لها إلا اسم واحد وهو سورة الجمعة، وأخذ هذا من اسمها وما ورد أقول من آية فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فسميت سورة الجمعة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها الجمعة كما ثبت في الصحيح. وأيضا فيها هذا الاسم إشارة ولفت لأهمية يوم الجمعة وما فيه من خير وفضائل وما ميزت به هذه الأمة، كما سيأتي بإذن الله في الدرس القادم. إذن يقول أبو هريرة كما عند البخاري، يقول رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، ووردت أحاديث كثيرة بهذا الأثر. ونزول السورة مدني، واستدل العلماء بأدلة، سأذكر الحديث وأريد لعل من بعض الأخوة يجيب وجه الاستدلال. استدل العلماء على أن هذه السورة مدنية بما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان رضي الله عنه ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري. من يجيب من الشباب ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على أنها مدنية؟ الآن استدل العلماء على أنها مدنية بهذا الحديث، تفضل يا شيخ. هذا صحيح، وأيضا فيه ثم أبو هريرة، نعم، وأيضا الجمعة. أبو هريرة وسلمان لم يسلم إلا في المدينة، وهو هنا يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يروي وهو قد أسلم، بل إنه لم يسلم في أول العهد المدني، وكذلك سلمان، فدليل على أنها في المدينة. ثم أيضا الجمعة كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرأ بها في الجمعة، والجمعة لم تفرض إلا في المدينة. هذه إشارة كيف نستنبط، وثانيا الاهتمام قدر الإمكان بمعرفة إسلام الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه يترتب على ذلك فوائد وأحكام وناسخ ومنسوخ، بل إن معرفة الوفيات حتى أيضا تؤكد مثل ذلك، والله أعلم. هذه السورة يقول ابن عباس رضي الله عنه: نزلت سورة الجمعة بالمدينة، وكذلك كان عبد الله بن الزبير، بل قال القرطبي: إنها مدنية عند الجميع، يعني إجماعا هي مدنية، ومعرفة المدني والمكي مهم جدا كما مر معنا في أول الدروس. هذه السورة نزلت في جو كان فيه جدل بين مع أهل الكتاب، مع اليهود، لأنهم كانوا في المدينة كما تعلمون، أما النصارى فلم يكونوا في المدينة، جاءوا من نجران كما في سورة آل عمران وآياتها، أما اليهود فكانوا في المدينة لعلمهم ببعثة، لاحظوا، بقرب بعثة نبي في المدينة كانت تسمى يثرب، فهم يعلمون أنه سيبعث في المدينة، فانتقلوا إلى هناك من أسباب انتقالهم لعله أن يبعث منهم. انتقلوا وسكنوا المدينة يتمنون أنه يبعث منهم، ولذلك لما بعث من غيرهم من العرب جحدوا وكفروا حسدا وبغيا وعدوانا. فإذا كانت في هذا الجو نزلت هذه السورة، والله أعلم. السورة تتناول مع قصرها موضوعات كثيرة جدا، منها تنزيه الله جل وعلا فهي من المسبحات، وأيضا ذم اليهود حيث تركوا العمل بالتوراة، ومن باب أولى تركوا العمل بالقرآن بعد ذلك. أيضا فيها طلب مباهلة اليهود، وكل هذه إن شاء الله الأشياء تتأتي في موضعها. ثم الحديث عن صلاة الجمعة وأنها فريضة أسبوعية، والتحذير من الانشغال عن الصلاة وبدلا صلاة الجمعة بالتجارة واللهو، وأيضا فيها بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث من العرب، وأيضا حال اليهود مع التوراة حيث حرفوها وتركوا العمل بها، أيضا فيه إباحة العمل بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة. وردت فضائل لهذه السورة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله أقرأ ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء إلى آخر الحديث، وفيه اقرأ ثلاثا من المسبحات. ثانيا، هذا الحديث لأول مرة أقف عليه مما يدل على قصور علمنا، حتى أنني حرصت على تخريجه. فعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. رواه الترمذي وحسنه، وكذلك حسنه الألباني. إن فيهن آية، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على أن يقرأ الإنسان ويبحث عن الفضل فيها، كما أخفيت ليلة القدر. وهناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة كان يقرأ بها في يوم الجمعة. وسبحان الله، لفت نظري شيء ربما تشاركونني فيه. بعض المساجد جمعة، مساجد الجمعة، يمر السنة ما قرأ الإمام في سورة الجمعة وفي سورة المنافقين، مع أن ثبت في الأحاديث الصحيحة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها. بل وأعجب من هذا أن في عموم المساجد من القليل من يقرأ سورة السجدة وهل أتى في صلاة الفجر، بينما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتركها، قال: يقرأها في كل جمعة. وهناك مساجد لا يقرؤون بها أبدا طول السنة، وهناك آخرون الحمد لله بين فترة أخرى يقرؤون، وهذا هو الصحيح. وهذه معاني مهمة جدا في معرفة آثار الجمعة. وقلت لكم بإذن الله في الدرس القادم سنتناول شيئا مما يتعلق بالجمعة بإذن الله. يقول الله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات والأرض. مر معنا في سورة التغابن، وهي ونحن أول ما جاءتنا من ناحية القراءة من الناس وإلا، أنه وقبلها طبعا سبح اسم ربك الأعلى، أول سورة فيها التسبيح سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. لاحظوا معي الترتيب العجيب. ثم جاءت المسبحات في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف: سبح لله. ثم جاءت سورة الجمعة وسورة التغابن: يسبح لله. ثم جاءت سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. استنبط العلماء استنباط جميل، قالوا: إذن وردت بالاسم والفعل. بالاسم سبحان، وهو مصدر سبح سبحان، والاسم يقدم على الفعل، فهي أول سورة سبحان الذي أسرى بعبده. السور الأخرى كلها في الأفعال، وشملت الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. فالحديد يسبح، والحشر والصف، الجمعة والتغابن، عفوا الحديد والتغابن سبح، سبح لله أي فعل ماضي. وفي سورة الجمعة والتغابن يسبح، وفي سورة الأعلى سبح. وأنتم كلنا درسنا حتى في الابتدائي النحو يبدأون بالفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر. ولذلك لا تجد في هذا استنباط، استنبطه بعض العلماء والله أعلم، مع أن الترتيب كما تعلمون ترتيب السور، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول: ضع هذه السورة هنا وضع هنا، وأحيانا يكون من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، لكن وهو من اجتهاد الصحابة حتى لا يضعون السورة إلا في موضعها. وإذن هنا يسبح لله، فهو إخبار أن كل ما في الكون يسبح له، إلا من أبى من المكلفين، لاحظوا، من الإنس والجن. فالإنسان عندما يقف يسأل، إذا كان كل ما في الكون وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بل كل السور هكذا لما بدأت كلها سبح لله ما في السماوات والأرض في الحديث، وفي سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كلها تأكيد ما في السماوات والأرض، قلنا إلا بعض المكلفين وهم الكفار. فالإنسان لا شك أن المؤمن يسبح الله جل وعلا، لكن هل يسبح الله كثيرا؟ هل هو يذكر الله كثيرا؟ إذا كانت كل هذه الجمادات فضلا عن غيره تسبح الله، وشهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بالنصوص هذا الأمر، ويكفي أمامنا الآيات الصريحة واضحة. فالإنسان يدل على أهمية التسبيح، ولذلك في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها يلهمون التسبيح، يلهمون التسبيح أبدا إلهاما، كما الآن نحن ملهمون النفس، الأصل كل يتنفس الدنيا ينتبه، وهو نائم وهو قائم وهو في أي حالة إلا من به علة. فيوم القيامة في الجنة يلهمون التسبيح، يدل على ماذا؟ وكثرة التسبيح بالقرآن، سبح سبحان يسبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح، فإذا صعد مكانا ذكر الله، وإذا هبط في مكان سبح، وهو تتضمن معنى التنزيه، في تنزيه الله جل وعلا، تسبيح الله جل وعلا. ولهذا لاحظوا أن الإنسان الإمام إذا أخطأ ينبه بسبحان الله، لأنه فيه تنبيه، قصر في صلاته، أخطأ في صلاته، وليست كأن هذه الصلاة التي شرعها الله، وإن كان يعذر لنسيانه فيقال سبحان الله. والمرأة لا تسبح، وإنما تصفق حتى لا يظهر صوتها في الصلاة خوف الفتنة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه الأسماء أيها الأخوة تمر علينا ونقرأها دائما في قلة السور، كلها يمر فيها أسماء الله جل وعلا، وتختلف من سورة إلى سورة، وأسماء الله جل وعلا تعد ولا تحصى. وقد إن كان ورد في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا له معاني عظيمة ذكرها العلماء، ليس هذا بيانها. الشاهد أنه ليس المراد أيها الأخوة فقط حفظه، ولذلك بعض العلماء يقول من أحصاها ليس المقصود أن يعدها كما البعض يخرجون نشرة، بل ربما يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، لأنه لا يجوز أن نسمى الله جل وعلا أو أن نصفه إلا قاعدة عظيمة، بما وصف الله به نفسه، أو سمى الله بنفسه، أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم، أو وصف به، ما يمكن إذا لم يكن هذا ثابت، الاسم أو الصفة ثابتة عن الله أو عن رسوله فلا يجوز. ولذلك فإنني أنصح ببعض الكتب فيما أذكرها الآن، رسالة جميلة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في أسماء الله الحسنى مختصرة، وفي رسالة مفصلة أنصح بها، من أفضل ما اطلعت عليه فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وما صحت نسبته وما لم يصح، وهي أيضا أسماء الله الحسنى، قد يختلف العنوان يسيرا، لكن المهم المؤلف وهو علوي الثقاف، الشيخ علوي الثقاف صاحب موقع الدرر سنية. وفي أيضا رسالة، وهذه رسالة لها جانب آخر، للشيخ عبد العزيز الأجليل أيضا عن أسماء الله الحسنى، دلالات الأسماء الحسنى، وهذا الذي أريد أن أشير. إخوتي نحن الحمد لله قد نحفظ كثيرا من أسماء الله الحسنى. الإشكال الذي وقع، وأذكر إخوتي وأحبتي المعلمين والمذكرين الناس والمربين ألا يقتصروا على مجرد بيان الأسماء أو حفظها، إنما الأعظم هو دلالتها، الأعظم هو دلالة كل اسم. والله أيها الأخوة من وفق لمعرفة الأسماء ودلالاتها، أسماء الله جل وعلا، فلها آثار عظيمة. يقول العلماء إن أسماء الله جل وعلا اسم على مسمى، اسم ومسمى، بينما أسماء الناس قد تكون اسما لكن ليست مسمى. قد تقولون كيف؟ قد يقال فلان اسمه كريم لكن قد يكون من أبخل الناس، نعم لا يدل عليه على اسمه، فقد يسمى اسمه كريم ولكن ليس بالكريم. أما الله جل وعلا فلا، كل اسم فهو المسمى، أي يدل على الصفة وعلى الأثر، وهذا لا شك أن له أثر عظيم في حياة الإنسان. بمعنى نأخذ مثل دائما نكرر وأخذنا أشرنا إليه في الأسبوع القادم، اسم الرزاق، تأتي لشخص وتقول له من هو الرزاق؟ قال الله. من الذي يرزقك؟ قال الله. ثم بعدها تتحدث معه سيقول فلان يريد يقطع رزقي. طيب كيف يقطع رزقك مع أن الله هو الرزاق؟ ما يمكن، والله ما يستطيع أبدا، ما كذبه الله سيصنك، لكن لابد من الأخذ بالأسباب طبعا. فرزقك الذي كتب لك كما في الحديث، فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد مكتوب لك، لا يملك أحد من البشر أن يقطعه. نعم كما قلت في الدرس الماضي واللي قبله، قد يقطع إنسان هذا الطريق، قد ينقطع رزقك من هذا الطريق لكن يأتيك من طريق آخر. إذن إيماننا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نزداد. ولو جلست أعدد في الأسماء والصفات وآثارها لطال من الوقت ولما كفاه هذا الدرس. فأرى وأقول أذكر أخوتي، لأنني لاحظت أن بعض المدرسين حتى في الجامعات يركزون على معرفة الأسماء وهذا مهم والصفات، لكن لا يذكرون آثارها، فيدخل خلل وسوء ظن بالله جل وعلا. عندما نعلم كما في هذه السورة أنه هو العزيز الحكيم، ما يحدث في الكون الآن ومن مصائب وكوارث، لنعلم أن الله عزيز حكيم، أن هذه أقدار كونية قدرها الله جل وعلا لحكم عظيمة قد ندرك بعضها وقد لا ندرك، لكن نحن مطالبون فيما يخصنا بالتعامل مع التعامل الشرعي كمجاهدة الكافرين وغيره. هذا يجعلك تحسن الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ يجعل قلبك مطمئنا عند الأقدار لما تعلم يقينا أن الله هو العزيز الحكيم، فأنك تطمئن. ولذلك يلحظ أن كثير من كبار السن بل إن الأمهات عندهن من العقيدة والإيمان في مثل هذه المسائل ما ليس عند بعض طلاب العلم. وأحد علماء الكلام طال في الكلام وأصبح له مدرسة من الشاعرة، آخر ما قال ورجع يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وما جمعنا فيه طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا أو كما قال. حتى أنه قيل أن أحد هؤلاء من علماء الكلام يقول أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، لاحظ رص على العجائز، يتمنى أن يموت على، وهو من كبار علماء الكلام في الأمة ممن دخلوا في البدع وغيره، يتمنى في آخر حياته أنه ما دخل في هذا العلم الذي أمضى فيه حياته. وهذا نراه الحقيقة الآن، كثير من النساء كبار السن والرجال عندهم من الصبر واليقين شيء عجيب جدا، الإيمان بالله جل وعلا، حسن الظن بالله جل وعلا، الإيمان بالقضاء والقدر. وأذكر لكم حادثة في حدود عام 17 أو 18، وكنت وقتها في المعتكف، وأنا أسميه المعتكف، في شهر ذي الحجة بلغني أن ابن عمي ذهب للحج وهو خارج من عرفة وعليه إحرامه، توفي، انقلبت السيارة وتوفي رحمه الله، عمره بالأربعين. فاتصلت بأمه وهي موجودة الآن، نسأل الله أن يمتع في حياتها وكلها. فأنا كنت متأثر الحقيقة للمشهد، فعزيتها فقالت لي أتعزيني والناس يبشرونني؟ أي موتة أفضل من هذه الموتة؟ مات محرما ويبعث ملبيا، والله أخذ، مع أن والده رحمه الله توفي بنفس السن وبحادث سيارة، وهي التي عالت أولادها سنوات، كان متوقع وهو أكبر أبنائها هذا أن تتأثر ولديه أطفال صغار حتى، ومع ذلك انظر هذا. بل إنه ذكروا لي أنه لما جاءوا يخبرونها بعد صلاة الفجر جاء أخوها يخبرها، وكان يحاول فلما أخبرها يفاجؤون بتقول لأبنائها كم عندكم من ضحية؟ أضحية؟ قالت عندنا أظن واحدة. قالت أضيفوا واحدة لأخيكم. في نفس اللحظة وبنفس الإيمان وبنفس القوة. وهذا موجود، تأثير الأسماء والصفات، هذا اللي أردت على حياتنا، يساعدنا بإذن الله على فهم القرآن، يساعدنا على أن نمضي في حياتنا لا نبالي. ويخوفونك بالذين من دونه، لما تعلم أن الله عزيز حكيم، أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ما تبالي. طيب هذه الأحداث أجاب الله عنها، هذا القتل، هذا الدمار الذي يوميا يصلنا دمار وقتل. يقول سبحانه وتعالى في سورة محمد: ولو يشاء الله لانتصر منهم، من هؤلاء الكفار جميعا، أمريكا، الغرب، روسيا، إيران وحلفائهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طيب يأتي السؤال: يا ربي هؤلاء القتلى من المسلمين، قلهم الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ماذا يريدون أكثر من كذا؟ ومن لم يكن من هؤلاء فخلاص الأرض منه خير. فحقيقة معاني فمعرفة أسماء الله وصفاته مهمة، أردت أن أقف عندها وأشير إليها لهذه الصفات التي بدأ بها: يسبح لله ما في السماوات والأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. جمع مجموعة من الصفات، كل واحدة منها لو وقفنا معها لدلت على كلمات الله جل وعلا. فيقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين هنا أن الله جل وعلا، لاحظ الاستنباط، والشيخ محمد وإن كان لم يفسر كل القرآن لكن له تفسير أنصح أيضا بقراءته، ما وجدت منه فخذ. عجيب الشيخ في التدبر. وقدم بحث في مؤتمر الذي عقد في المغرب قبل شهر عن تدبرات الشيخ، منهج الشيخ ابن عثيمين في رحمه الله في التدبر. وطبعا شيخه قبل ذلك هو الشيخ عبد الرحمن السعدي، كان مشهور أيضا بقوة التدبر. انظروا هنا في هذه الآيات ماذا يقول الشيخ. يقول: الملك القدوس العزيز الحكيم. أنا أقول لكم معنى اختصار لأن الوقت يمضي. فهو ملك سبحانه وتعالى، قدوس منزه، عزيز حكيم، ذو قوة، حكيم. قال: لأن كثيرا من الملوك ليس منزها عن المعايب والنقائص، ولكن الله جل وعلا مع ملكه فهو منزه عن المعايب والنقص. ثم قال: وهو حكيم سبحانه وتعالى، ولا يقع منه الظلم، لأنه قد يقع من رؤساء وزعماء وملوك الأرض لا يخلون من ظلم أو محابات أو غير ذلك. فالله جل وعلا عزيز لكنه لا يظلم، وحكيم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن لما تأتينا مثل هذا العزيز الحكيم القدوس السلام وغير، يجب نقف عندها لدلالتها، ما جاءت هكذا. فهذا نوع من الاستنباط الذي وقف العزيز الحكيم. وأيضا نستفيد، أيضا نأخذ من أسماء الله وصفاته ما يفيدنا ويخصنا. مثلا العزيز الحكيم، أن المؤمن عزيز لعزة الله جل وعلا، لا يخرجن الأعز منها الأذل، فيرد الله جل وعلا عليهم، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما مر معنا في سورة المنافقون. ثانيا الحكيم، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بحثت الحكمة وألقيت محاضرة قبل 23 سنة، ألقيتها في مكة وفي الرياض، وخرجت في كتاب. وجدت عجبا في تعريفات الحكمة، ومن أعجب تعريفاتها لا شك من تعريفاتها: الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. فكثير من الناس لا يضع الشيء في موضعه مع كل أسف، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. لكن أقول من أدق التعريفات التي وقفت عليها تعريف ابن القيم في مدارج السالكين بمنزلة الحكمة. قال: الحكمة، لاحظوا هذه الثلاث العناصر، إذا لم تتوافر هذه الثلاث أو اختل واحد منها فليست بحكمة. لأن كلمة وضع الشيء في موضعه مجملة، لكن ابن القيم كان دقيقا في تعريفه. قال: الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. مثال: رأيت على أحد إخوانك خطأ في الصلاة، فعل ما ينبغي أن تنبهه للخطأ كما ينبغي، أي بالأسلوب المناسب في الوقت الذي ينبغي. قد لا يكون مناسب تقف أمام الناس أو ترفع صوت وتقول: يا أخي أنت أخطأت. قد لا يكون هذا الحكمة، تنتظر حتى يخرج أو تكلمه سرا. فبعض الناس قد يفعل ما ينبغي لكن يغفل كما ينبغي، وبعض الناس يفعل ما ينبغي كما ينبغي لكن ليس في الوقت الذي ينبغي، فيتكلم في وقت غير مناسب فيكون. ولذلك والكل إنسان له ما يناسبه، تكليم عموم الناس غير تكليم المسؤولين غير تكليم ولاة الأمر. فالمسألة تطبيق هذا القول حتى في تعاملكم أيها الأخوة مع أهلكم بالذات، مع أولادكم. سمعت من أحد طلاب العلم، وربما سمعتموه مني قبل لكن لا مانع من التأكيد، يقول: والله إن بعض أولادي يقع في الخطأ، ما يسلم بيت من خطأ، أو أهلي أنني أنتظر الفرصة المناسبة لتبيين الخطأ، وقد أنتظر شهرا وشهرين وسنة وسنتين، مع أنه ليس خطأ أن يسير، لكن يقوم من نتائج هذا الأمر والحمد لله أنه قل أن يتكرر الخطأ. طيب كيف؟ قال: آتي مثلا يقع الخطأ، أجل الوقت غير مناسب في تكلم، كالطبيب الذي هكذا يقول، كالطبيب الذي يراد أن يريد أن يجري عملية لمريض، المريض ما يتحمل العملية، ربما لو أجري له عملية مات، فكل مرة ينتظر الطبيب، وقد يقول بعد شهر شهرين ثم يعطي علاجات، يأتي يقول: لا غير مناسب انتظروا، وهكذا. فيقول: كلما أردت أكلمهم وجدت الوقت غير مناسب، حتى يأتي الوقت المناسب. لأنه غالب ما تنشأ المشكلات في حالة الغضب، الإنسان إذا شاف خطأ غضب وتكلم، وقد يصل بالنسبة للزوجة للطلاق، وقد يصل مع بعض الناس للقتل. إذن أن يكون فعل ما ينبغي القيام بالواجب الشرعي، وكما ينبغي بأسلوب طيب وليس بأساليب أحيانا تكون غير مناسبة. بعض الناس يقول كلاما لا ينبغي، يخطئ، هو يريد يصحح خطأ وهو أخطأ في الأسلوب، ثم قد يكون نعم راعى التصغير وبالإسلام لكن لم يراعي الوقت أو الزمان أو المكان. ولبعض أظن لعلها إلا ابن حجر: النصيحة لا التعيير، النصيحة لا التعيير، فبعض النصيحة تعيير تشهير. فلذلك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يقول ابن القيم: الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وهذه تدل على العلم والحلم والصبر، ويقال سبحانه وتعالى: فقد أوتي خيرا كثيرا، بدون تحديد. وكثير مما يقع من الناس الآن سبب الجهل والاستعجال والتصرف الخاطئ، هو يريد الخير، يريد يصحح هذا الخطأ، يريد ينكر هذا المنكر، لكن لم يوفق، لم يوفق لا في الأسلوب أو لم يوفق في الزمان أو المكان أو غير ذلك. لا، هذه مسائل من قوله تعالى نأخذها بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، العزيز الحكيم. ثم أيضا نقف هنا، العزة أيها الأخوة لها معاني. من أيقن بعزة الله جل وعلا وهو العزيز الحكيم فإنه ستزيد تمسكا بدينه، وأيضا سيفيد منها أيضا أن العزيز الحكيم عند نزول الأقدار ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا يقين. وقلت لكم أن عند المصائب ذكر ابن الجوزي ثلاث درجات، نسأل الله أن ننال فيها أعلى درجة، لا يستلم أحد من مصيبة صغيرة أو كبيرة. قال: أول درجة، ذكر هذا في سيد الخاطر، درجة الصبر. أول ما تنزل المصيبة يحتاج إنسان نصبر، بلغه وفاة أو حادث أو خسارة أو غير ذلك، صبر. ثم يرتقي البعض إلى درجة الرضا، وهو تساوي الأمران، اطمئنان القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقلنا أن هناك قراءة وإن كانت شاذة يهدأ قلبه. الدرجة الأعلى ودرجة الأنبياء والرسل والصالحين من أعلى درجة الحمد. وهذه كنت يوم من الأيام التقيت مع مجموعة من طلاب العلم مرت بهم مصائب كبيرة، فسمعتهم بوالله يقسمون وهم من كبار المشايخ، قطعا لو ذكرتم ستعرفون أكثر، لكن لا أذكر. كل واحد بأسلوب يعبر أن لولا هذه المصيبة وقعت عليه وهي قدر كوني لكان في خسار وبوار، لما رأى من آثارها ونتائجها وما رأى، مع أن مصيبة عظيمة هم لن يريدوها وسعوا للتخلص منها، ومع ذلك بقوا في المصيبة سنوات، ليست سنة ولا سنتين، بقيه في هذه المصيبة سنوات. وكل منهم يقسم، الذي يقول رأيت بعد وقوع هذه المصيبة هي قدر كوني من الله جل وعلا من الخير والنعيم والسرور، كما قال شيخ الإسلام، ماذا ينقم مني أعدائي؟ يقتلونك القتل شهادة، طيب يسفرونك، قام سياحة، الناس الآن يدفعون الملايين، أنا حتى أحد يسافر لبلدي، وقد استفروا فعلا إلى مصر، قال يسجنونك، قال سجني خلوة، وكلها مر فيها شيخ الإسلام إلا القتل، مات في السجن. فإذا هذا المعنى الصحيح، لأنه فعلا أيقن ووصل إلى درجة الحمد، لما يصل إلى درجة الحمد فكل مصيبة حتى ما دام لم يفرط لم يكن منه، وإنما جاءه قدر موت عزيز عليه، مات أحد أبنائه إلى غير ذلك، فإن هذه الدرجة عالية، لنحرص أول ما تقع المصائب أن نرقى إليها إيمانا بعزة الله جل وعلا وحكمته. وأيضا لما تؤمن ونزداد إيمانا بعزة الله وحكمته نترقى في العبودية، نتوجه إلى العزيز الحكيم لحل مشكلاتنا ومصائبنا. ولذلك من أفضل ما سمعت من أحد المشايخ قبل سنوات وحرصت عليها وإلى اليوم، لما رأيت والله من أثر هذا الدعاء، وقال إنه أخذه من شيخ الإسلام أو من الإمام أحمد، المهم مني، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. لما تتعلق بالله جل وعلا يقينا مع فعل السبب، يقينا طبعا لا يعني أننا نفعل السبب، كلا، ستجد حلاوة ولذة وفرج تفريج كربة. فهذه معاني كلها تدل عليها هذه المعاني. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. عندنا عدة وقفات، من تلك الوقفات أولا من هم الأميون؟ الأميون هم العرب. لماذا سموا أميين؟ لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. والله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمي كما في سورة الأعراف. هنا أنبه لأمر أمامي مهم جدا، وقد جاءني في رسائل ربما وصل إلى بعضكم، انتشر في بعض وسائل الاتصال رسالة خاطئة جدا. المشكلة أن الذي نشرها تأثر بها بعض الناس أو الذي قالها، وهو يريد أن يصحح خطأ. اسمعوا ماذا يقول، لما نشرها يقول انشر فقد تنقذ مؤمنا كان يظلم أعظم أعضاء الخلق ويبخسه حقه. طيب ما هي هذه الرسالة؟ يقول إن هناك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمي أمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ثم يجيب هذا الشخص الرسالة بهذا كذا، سأل أحد الناس عالما جليلا فقال له، سأل أحد الناس عالما جليلا لما سمي النبي الأمي؟ قال ما يقول الناس؟ قال يقولون إنه سمي الأمي لأنه لا يحسن أن يكتب ولا يقرأ. فقال كذبوا عليكم، كذبوا عليكم. كيف؟ والله يقول، قال له السائل كيف والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ثم أجاء بها أيضا المجيب، والله اسمعوا هذا الكلام الخطأ، هو جاي يدعي أنه صح خطأ وقع في الخطأ، يقول والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب، نحن يقرأ ويكتب ب73 لسانا، وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، ويطلق عليها أم القرى، وذلك في قوله تعالى ولينذر أم القرى ومن حولها. ثم يقول انشر تنقذ مؤمنا ظلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الظلم للنبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة إن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ب73 ويقرأ كذب. بل الصحيح كما أمامي الآن لضيق الوقت أمامي من القرطبي ومن الشوكاني وكلام أهل اللغة، وهو الثابت، النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالأمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وهو الذي يقول نحن أمة أمية لا نقرأ أو لا نكتب ولا نحسب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الدعوة، نعم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والشهر هكذا وهكذا، فالقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ب73 ويقرأ 73 لغة هذا باطل. المشكلة انتشار هذه الكلمات، وأيضا يقول انشر تؤجر فيها. فليس أيها الأخوة كل ما يأتينا من مصادر مجهولة نأخذ به. طبعا لماذا؟ قد يقول قائل طيب هل الآن لو كان واحد منا أمي لا يقرأ ولا يكتب صفة مدح؟ نقول لا، يقال عن عام. طيب كيف تقولون صفة مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الحكمة يعلمها الله، حتى يرد على اليهود إنما يعلمه بشر، لأنهم يدعون أنه يقرأ كتب اليهود والنصارى وأخذ منها فجاء بالقرآن، كما قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ليقطع حجة، وليس معه إلا لغة واحدة، ويقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لو كان عنده 73-70 لغة معناه كان يعرف لغة الأعاجم، وهذا مخالف لنص القرآن. فمن حكمة الله أن جعله أميا لا يقرأ ولا يكتب لقطع أي شبهة بأنه تعلم من غيره أو قرأ بالكتب الأخرى. بل إنها من العجب أنه رجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يتصل بالآخرين ثم ينزل عليه هذا الوحي. هذا مما أكدته الآيات كآية النحل ولقد نعلم أنهم يقولون يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه يعني. وهذا لسان عربي مبين. إذن أحببت أن أرد على هذا الكلام وأن ننتبه ولا نأخذ بهذا الأمر. والعلماء قرروا في كتب التفسير في سورة الجمعة وغيرها وأهل اللغة أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والعرب بعث في الأميين أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، كانوا في الجاهلية لا يقرؤون ولا يكتبون إلا أفراد، وليست العبرة بالأفراد إنما بالصفة الغالبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فمن الله جل وعلا عليهم في هذا الأمر. في سورة البقرة لعلكم، وهذا من فائدة التدبر، إبراهيم عليه السلام يدعو لنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهنا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة. أين وجه الاستنباط هنا؟ السؤال أين هو؟ أحد يعرف منكم لماذا ذكرت هذا المعنى؟ أعيد، سام تفضل. في سورة البقرة أخر ويزكيهم، وفي سورة الجمعة قدمها، أعيدها مرة. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا في سورة البقرة، لاحظ ويزكيهم جاءت بعد يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابه، هنا قدم ويزكيهم. ذكر العلماء وأطالوا ومنهج عدم الإطالة استنباطات جميلة تدبرية، قالوا إبراهيم يدعو لهذه الأمة وهي مرتبة، الإنسان يبدأ يتلو القرآن ثم يتعلم الكتاب والحكمة ثم تحضر التزكية، ثم تحدث التزكية، فهي مرتبة، فتكون التزكية بعد التلاوة والعلم تعلم الكتاب والحكمة فتظهر النتيجة التزكية. أما هنا فإنه قال يتلو، هو الذي بعث في الأمين رسولهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يريد أن ينقذهم من الضلال. ومن بعد ذلك أيضا قال يتم لهم مزيد من العلم والحكمة، وهي أيضا دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إشكال ولا خلاف بالتقديم والتأخير، قالوا فكل واحد في موضعه. ولهذا إذا جاءتنا آيات قد نجد فيها بعض الاختلاف فأنبه إلى شيئين. فيه رسالة جميلة جدا، طبعا إن شاء الله ستخرج قريبا، وهي رسالة لمحمود بن حمزة الكرماني عن المتشابه في القرآن، ويوجد غيرها لابن جماعة ولغيره. المتشابه في القرآن أحيانا قد يحدث عند الإنسان كقصة موسى والسحر، لو تأملناها بدقة لم نجد ولا يمكن أن يكون هناك تعارض في القرآن أبدا. قد يتأخر الأسلوب أو يتغير الأسلوب والحقيقة واحدة، فهنا لا إشكال في تأخر ويزكيهم أو في تقدمها في هذه السورة، والله أعلم. إذن الأمية قالوا هي هو من لا كتاب لهم، وقيل هي أمية القراءة والكتابة، وكل هذا هو المعنى الصحيح والله أعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا شك اسمها الجاهلية، قال مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية الضلال في الشرك والكفر والظلم، ما هناك إلا أفراد على ملة إبراهيم يسمون الحنفاء، ملة إبراهيم عليه السلام كورقة بن نوفل الذي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه اقرأ وكذلك أيها المدثر، وأخذته إلى ورقة، وكان من المتعبدين من المتحنفين، وهم قلة، أما العموم فكانوا جهلة يعيشون في ظلام. فالله يمن علينا ويمن عليهم قبل ذلك بأنه بعث فيهم هذا النبي ليعلمهم الكتاب والحكمة. فيقول الله جل وعلا أيضا يبين لنا هنا فائدة، الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وهي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي هذا وفي هذه الآية رد على اليهود الذين يقولون عن أنفسهم أنهم شعب الله المختار. قد يقول قال طيب ألم يقول الله جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين أظن في سورة الدخان، هذا في اليهود يعني في أهل الكتاب. الجواب نعم، اختارهم الله في على عالم زمانهم، فلما تخلوا عن التوراة وتخلوا عن دينهم جاء الله بهذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس. إذن لا تعارض مرة أخرى، لأن البعض يقول كيف أجمع بين أن هذه يقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس وبين قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالم. قال العلماء كما اليوم رجعت إلى كلام الشيخ السعدي قال على عالم زمان في وقتهم، لا شك أن قوم موسى عليه السلام في زمنه هم خير الأمم، لكن بعد ذلك تخلوا ونكثوا فذهبت عنهم هذه الخيرية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقفة أيضا أخرى، أنا يهمني يا أحبتي أن نربط القرآن ونحن نقرأ، وأجد اسمحوا لي وأقول بعض العامة لكنهم يقرؤون القرآن والله يقفون عند آيات ويسألون بعض طلاب العلم ما يعجز عن بعض طلاب العلم، هذا دليل على أنه يقرأ بتدبر. نشر التبيان قبل يومين في أحد المواقع، هل أنت تتدبر وأنت تقرأ؟ المؤسف أن الذين أجابوا بنعم 22% فقط، الذين أجابوا نعم نقرأ ولا نتدبر، والبقية لا يتدبرون يقرؤون بدون تدبر. هنا الخطورة، ما هو المقصود هنا؟ يقول الله جل وعلا في هذه السورة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم، يقول إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لاحظوا منهم. وفي سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، ما قال منهم، قال من أنفسهم. هل هناك فرق؟ نعم، هناك منهم من العرب عموما مؤمنهم وكافرهم، فهو منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال منهم ربنا إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم، أي ابعث في هؤلاء القوم في العرب رسولا منهم، بينما من أنفسهم في المؤمنين، وكل واحدة لها دلالة. فكونوا أيضا منهم ولا يؤمنون به لماذا وأنتم تعرفون أصله ونسبه؟ فهي حجة عليهم، لما قال الله جل وعلا كما في هذه السورة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين مؤمنهم وكافرهم، لماذا لا يؤمنون به؟ بينما هناك في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه منة عظيمة للمؤمنين، كلمة من النفس أقوى في الدلالة، لكن خص به المؤمنين وليس من أنفس الآخرين الذين لا يكونون كذلك، والله أعلم. ولذلك يقول الله جل وعلا كذلك في سورة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، خص به المؤمنين في سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا أيضا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. من هؤلاء الآخرين؟ أنتم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ثم قال بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. نحن ما أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، ولكننا لحقناه في منهجه. والذين جاءوا من بعده يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه منة من الله علينا. وذكر العلماء أن فيها معجزة نبوية. أين هذه المعجزة؟ وهو إسلام أيضا أقوام لم يسلموا ذاك اليوم. قال العلماء: من العرب ومن غير العرب، من فارس والأرمن والأكراد والبربر والسودان والروم والترك والتتار والمغول والصين والهند وغيره. في ذاك الوقت لم يكونوا أسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وتنزل: وآخرين لما يلحقوا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الفارسي، أشار إلى، في الحديث الصحيح حديث البخاري وحديث أبي هريرة، قال: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء أو رجل من هؤلاء. فهو إذن يشمل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين ومن بعدهم. أما الصحابة فقد أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد التابعين قال لأحد الصحابة: أنتم خير منا، التقيتم من النبي صلى الله عليه وسلم وآمنتم به، ما يمكن يكون صحابي إلا يكون التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه الصحابي بإجابة، طبعا لا شك أن الصحابة خير من الجميع قطعا، لكن إجابة جميلة، قال: وأنتم خير من وجه آخر. قال: كيف؟ قال: نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به، أنتم آمنتم به ولم تروه. وهذا أقوى، هذا من الإيمان بالغيب، إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نراه، هذا إيماننا بالله جل وعلا ولم نراه، أسأل الله أن نراه يوم القيامة في جنات النعيم. قال: فأنتم أيضا آمنتم به ولم تروه، وآخرين منهم لما يلحقوا. وكذلك أيضا آخرون من الأمم، وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة عظيمة جدا أيها الأخوة، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان بالذات، لاحظوا، ما أشار لفلان أو فلان من الصحابة الموجودين، وقال: لو كان الإيمان في الثريا، يعني من أعلمه، لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. فائدة عظيمة مؤثرة في الحياة. نأتي بقصة سلمان ثم نأتي بالعبرة. سلمان رضي الله عنه كان أبوه من سدنة النار، وهذه أعلى درجة عند فارس الذي يوقد النار، وهم يعبدون النار فارس في ذاك الوقت، وهم المجوس، طبعا هم المجوس، ولا يزالون بالمناسبة إلى اليوم هم المجوس. وإن ادعى هؤلاء أو بعضهم، أنا لا أقول إنهم كلهم سواء، يختلف الشيعة عن الرافضة عما أعلن أصولهم، هذه درجات مختلفة، لكن لا شك المجوس موجودين اليوم، وهم يعبدون النور والظلمة، يقولون بإلهي النور والظلمة. فأبو، لاحظوا، سلمان رضي الله عنه كان في أعلى منصب أبوه، ومع ذلك لم يرتح، لم يرتح لهذا الدين، فذهب يبحث عن الدين الحق. لاحظ، ذهب للشام، ترك فارس ووجد النصارى، فالتقى مع أكبر النصارى، أي سدنة النصارى القساوسة، ورأى منهم عجبا، رأى الكذب والظلم وأكل أموال الناس. فقال له أحد هؤلاء قبل وفاته وقد عاش عنده سلمان يبحث عن الحق: تريد الحق؟ قال: اذهب إلى مكان كذا وكذا، سيبعث فيها نبي من العرب فاتبعه. لاحظوا، هذا القسيس يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. عيسى هم الآن يقولون نحن أتباع عيسى النصارى، لماذا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد بشرهم عيسى عليه السلام به، وهو الذي يأتي في آخر الزمان، عيسى عليه السلام ينزل يحكم بشريعة محمد؟ لكن كذب. المقصود أن سلمان ذهب إلى المدينة، وصف له المدينة وبأن ذات نخل. أين ذهب؟ ذهب عند اليهود. لاحظ كم مرة مر على المجوس، ومر كان أصله من أهل المجوس وأبو سدنا، ثم مر على النصارى يبحث عن الحق، ثم ذهب إلى المدينة والتحق عند اليهود وأصبح يعمل عند أحد اليهود وكان يشتغلون بالنخل. ما ارتاح له، يعرف كذبهم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء وآمن به في قصة مشهورة. الشاهد، لما علم الله من قلب سلمان أنه باحث عن الحق أطال الله في عمره، حتى قيل إنه بلغ 120 سنة حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وهذه درجة عالية. ثانيا، الفائدة الأخرى يا أخي خذها يقينا كما أنكم تروني وأراكم، والله من بحث عن الحق صادقا مخلصا لا يدلنا الله على الحق يقينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني شاب قد تقمص وشرب فكر الغلاة فبدأ يناقشني، فاشتد في النقاش وكنت أجيبه، ثم قال لي: لا تؤاخذ، والله إنني جئتك أبحث عن الحق، وقد جاء من خارج الرياض، جاء من منطقة. قلت: يا أخي الكريم، وأنا أقسم لك بالله إن كنت جئت تبحث عن الحق والله لا هدينك الله للحق. فاستعظم الأمر، فقلت له: سبحان الله، هل يليق بي أن تسألني عن طريق من الطرق ولا أدلك عليه؟ قال: لا والله. قلت: كيف تسأل الله أن يدلك على الصراط المستقيم صادقا مخلصا وتسعى لذلك ولا يدلك؟ والله لا يدلك. بس المهم انظر إلى قلبك، إياك والهوى، إياك والتعصب، إياك وإياك. فأبشر، أقول له: يا بني، يقول الله سبحانه وتعالى كما مر معنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، لاحظوا تكرار العزيز الحكيم مرتين. في أول السورة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه الصفة العزة والحكمة كما تحدث قبل قليل مؤثرة جدا في إيمان الإنسان وفيما يجري في هذا الكون، فهو يجمع سبحانه من صفاته العظيمة العزة والحكمة، ومن أرادهما فليبحث عنهما عند من يملكهما وهو الله جل وعلا. ولله العزة ولرسوله، إن العزة لله جميعا، لا تبحث عن العزة من الغرب من الشرق، هناك من يتصل بالغرب يريد يبقى له عزة، من يوالي أعداء الله جل وعلا، هناك من يوالي الشر، هناك من يضيع معالم الولاء والبراء. لماذا؟ قال: أريد القوة. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه الآية في سورة ياسين عجيبة. يقول إن المشركين اتخذوا أصنام، تقول: لماذا اتخذتم الأصنام؟ اتخذوا من دون الآلهة لعلهم ينصرون، نقول: نبغى تنصرنا. هكذا يقول المشركون. طيب، تريدون الأصنام تنصركم؟ انظر جواب الرد، يقول: لا يستطيعون نصرهم، جمادات، وهم لهم، لاحظوا الضمائر، لهم جند محضرون، المشركون واقفين، أي واحد يمس هذه الأصنام انظر ماذا سيفعلون فيه. إذا من هو الذي صار يطلب الناس؟ صاروا هم الذين ينصرون الأصنام. وهكذا اليوم الولاء لغير الله، هم يطلبون الولاء لغير الله من دول كافرة من الغرب أو الشرق، وهم في الحقيقة هم الذين يخدمون الغرب والشرق. أمريكا لو قاطعها العالم الإسلامي بكل معنى المقاطعة لانهارت، أموال المسلمين في أمريكا، مصالح أمريكا في العالم الإسلامي. فهكذا الرد في سورة ياسين: وهم لهم جند محضرون. فلذلك العزة، إن العزة لله جميعا، إياك حتى الفرد، ليس على مستوى حتى الفرد أن نطلب العزة ممن يملكها وهو الله جل وعلا. ثم يقول بعد ذلك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الآية عجيبة، تخصيص العرب هؤلاء الأميون الجهلة في وقتهم هم اللي يصبحون أفضل الأمم وأشرف الأمم بسبب ماذا؟ بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، بسبب هذا الكتاب. طيب، ذلك فضل يؤتيه من يشاء، فالملك ملكه. وهو أيضا عقاب لليهود والنصارى الذين تخلوا عن كتبهم، تخلوا عن عيسى وعن موسى عليهم السلام، وحرفوا التوراة والإنجيل فأذلهم الله، ضربت عليهم الذلة، يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم أذلاء. طيب، إذن انتقالها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الآية فيها وقفة مهمة جدا. متى ما رأيت أخي الكريم، أي إنسان عنده فضل يزيد على ما عندك، فقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا رأيت في نفسك فضلا وكم عندك من الفضل والخير، فاعلم أنه من الله وليس من أي جهة أخرى. نعم، قد تكون هناك أسباب، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن نطلب الفضل من صاحبه. جاء رجل وقال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن فلان من طلاب العلم، يعني إن فلان ذكر طالب علم ما شاء الله عنده عدد من الطلاب كبير جدا. والذي نقل إلى الرواية يقول في ذلك الوقت كان عدد هؤلاء الطلاب أكثر مما عند الشيخ عبد العزيز. فيقول أجابه الشيخ بكلمة واحدة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أكثر ما يؤثر في الناس أيها الأخوة اليوم هو الحسد. سبب اليهود أنهم تركوا حاربوا الدعوة هم العدو فحسبهم هو الحسد. سبب ترك اليهود للحق هو الحسد، كما بين سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. على مستوى الأفراد، حتى لا نصبح فقط نتكلم عن المنافقين، عن اليهود، عن النصارى، لا، كثير من الناس الآن قل أن نسلم من الحسد. ولذلك ورد كلمة لعلها عن ابن القيم: ما خلا جسد من حسد، لكن جعل الله له علاج. إذا شاف الإنسان منه أكثر منه إما دين أو دنيا، عليه أن يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أعجبتني كلمة لأحد طلاب العلم، يقول: والله وجدت علاج عجيب جدا. هو في خير، يقول إذا رأيت من هو أفضل مني في مال أو علم، وهو طالب علم، يقول مباشرة أتأمل: هل أتمنى أن أكون كمثلي تماما 100%؟ ثم أقول نفسي: لا والله، لا بد في سبب. ولك أهل الجنة أيها الأخوة، لاحظوا من حكمة الله، لا يتحاسدون، حتى إن الرجل الذي في درجة أعلى جعل الله إياكم منهم يزول أو يزور من هو في درجة أقل وليس فيهم قليل. فأول ما يأتيه يزور، يأتي لزيارة أخيه، طبعا راح في حال أحسن من حاله، ثم ما هي إلا لحظات يجعله الله ينظر في حال أنه أحسن، لأنه أذهب عن الحزن، لا يوجد حزن في الفل. فلو أنه استمر معه هذا الشعور كان يكون في شيء حزن في قلبه مباشرة. فيقول هذا الأخ: وجدت هذه التجربة، يقول مباشرة أتأمل: ما عندي من خير أو علم ولو كان قليل أو مال قليل، لكن في كل حياتي من ألف، في شكلي، في خلقي، في أهلي، هل أتمنى أنني مثل ما يقبل الله؟ يقول: أقول لا، أجاوب على نفسي، إذن أنت خير منه. صحيح أنك نظرت إلى هو خير منك في جانب، لكن عندك من الخير ما قد تكون أفضل منه. هذا يخفض ما في النفس. فالحسد أيها الأخوة خطير جدا. ثم نتيجة الحسد سبحان الله لا يغير في الواقع شيئا. يقولون: ما أعدل الحسد، قتل الحاسد قبل المحسود، يغمه ويهمه ولا يغير من الواقع شيئا. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. فالحسد عظيم، وقل من نسلم من الرجال والنساء: هذا يحسد فلان وهذا يحسد فلان وهذا يحسد، وقد يتعدى والعياذ بالله إلى ما هو أشد، وهو العين، أو إلى سحر. وهذا موجود الآن، ومعروف أن سبب العين هو الحسد. لماذا فلان يعين فلانا؟ لأنه حسده على نعمة. فالإنسان عليه بالمعوذات. ولذلك فيها: ومن شر حاسد إذا حسد. تحمي نفسك وتحمي أيضا الآخرين من نفسك، لأن الإنسان قد إذا حسد شخصا قد يقول كلمة تصيب هذا الرجل، وهذا باب أيضا مؤثر. وقد وقعت أحداث من غير لا يشعر بعض الناس يقول كلمة فيه، فإذا رأيت أحد تقول أبد هذه كلمة، ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. أختم أن لو لم يكن في الحسد إلا أنه اعتراض على قدر الله وعلى فضل الله وعلى نعمة الله، اعتراض. يعني أنت الآن إذا قد أنعم الله عليك بنعم عظيمة، لو جاء أحد حسدك أول ما يكون في نفسك لماذا تحسدني يا أخي الكريم؟ أليس من الله؟ هل أنت تعترض على الله جل وعلا؟ هو الذي أعطاني هذه النعمة، فهو اعتراض على الله جل وعلا، وقد يعاقب. ما عند هذا الإنسان الحاسد من نعمة قد تزول وقد تذهب وقد تكون نكدا عليه لأنه اعترض على أمر الله وقدره. فليطهر قلبه، وعليه بالمعوذات وبالأدعية التي تحميه وتحمي الإنسان منه. ثم لما قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قال العلماء هذا فضل عظيم لا يأتي إلا من عظيم، فلأن الله عظيم سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم كان عطاؤه عظيما. إذن نطلب هذا من هذا.